الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. قال المصنف: وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة. بعد أن أنهى تقريبا المصنف، أتم المصنف الكلام في هذه الصور الخمسة المتقدمة، يحاول أن يجمل الصورة الخامسة الأخيرة، يبين إجمال القول في المسألة الخامسة في الصورة الخامسة الأخيرة، لكن ببيان آخر بطريقة أخرى. نلتفت لهذا البيان الآخر: الامتثال في خصوص هذه الصورة الأخيرة يتحقق بطريقتين. الامتثال، احنا قلنا أن العبادة تقع صحيحة ويحصل التقرب ويسقط الأمر المتعلق بالطبيعة، بل ويتحقق الامتثال. هذا الامتثال في الصورة الأخيرة له طريقان. الطريق الأول هو أننا نلتزم بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. إذا التزمنا بما هو التحقيق من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، فحينئذ في الصورة الخامسة، فيما إذا كانت المفسدة غالبة وأقوى من المصلحة، حينئذ يكون الحكم على طبق المفسدة، فيكون الفعل منهيا عنه ويسقط الأمر أساسا، لا أمر أساسا بالصلاة في الأرض المغصوبة. في مثالنا ماكو أمر بالصلاة، وإنما الصلاة منهي عنها فقط. ليش؟ لأن المصلحة وإن كانت موجودة، لكن حيث كانت المصلحة مغلوبة وأضعف من المفسدة فلا تؤثر في الأمر، لا تقتضي أمرا. ليش؟ لأن الحكم تابع لأقوى الملاكين الواقعيين. هذا المبنى الأول، مو المبنى الأول أن نبني على أن الحكم تابع للمصلحة والمفسدة الواقعية. فبعد أن يحصل الكسر وانكسار تطلع النتيجة أن المفسدة هي الغالبة، حينئذ كأنما الفعل ما بي مصلحة، لأن المصلحة المغلوبة كلا مصلحة أساسا، فلا يحكم الشارع المقدس على طبق المصلحة، وينتفي الأمر أصلا حتى في مرتبة الإنشاء. الشارع أصلا لا ينشئ أمرا بالصلاة، لا في مرتبة الإنشاء ولا في مرتبة الفعلية، لأن الحكم ولو في مرتبة الإنشاء يحتاج إلى مصلحة، والمصلحة في المقام مغلوبة، كأنما ما عندنا ملاك. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت المصلحة مغلوبة ولا أمر بالصلاة، حينئذ لا يتحقق الامتثال بالأمر بالمجمع. ما عندنا أمر بالمجمع، فلا يتحقق الامتثال بالأمر بالمجمع. فلو أريد تحصيل الامتثال لابد من قصد الأمر المتعلق بالطبيعة على الطريقة اللي ذكرها المحقق الكرفي. صحيح احنا ما عندنا أمر بالمجمع، ليش؟ لأن المجمع مو واجد للملاك، وإنما المفسدة غالبة، فلا قصد للأمر المتعلق بالمجمع بمورد التصادق. زين، إذا أريد نسوي امتثال نقصد شنو؟ نقصد الأمر المتعلق بالطبيعة، كما قال المحقق الكركي، وأن العقل لا يرى تفاوتا بين المجمع وبين سائر الأفراد أفراد الطبيعة، فيمكن أن يقصد بالإتيان بالمجمع امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة. هاي الصورة الأولى، احنا مو قلنا طريقين عندنا، طريقين لحصول الامتثال، هذا الطريق الأول. إذا بنينا على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فلا بد في حصول الامتثال من قصد الأمر المتعلق بالطبيعة، هاي الطريق الأول. الطريق الثاني، إذا بنينا على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد المؤثرة في الحسن والقبح فعلا، اللي قلنا هذا يتوقف على علم المكلف، وأن المكلف إذا علم بالمفسدة حينئذ الشارع المقدس ينهى عن الفعل، وأما مع عدم علمه بالمفسدة، مع علم المكلف بالمفسدة الفعل لا يصدر قبيحا، فتمام أكو مفسدة، لكن هاي المفسدة حيث لم تكن معلومة وحيث لم تكن منتفتا إليها، هاي المفسدة لا تؤثر في قبح الفعل، فالشارع لا ينهى على طبق تلك المفسدة، لأن الشارع إنما ينهى إذا كانت هناك مفسدة مؤثرة في قبح الفعل. وإحنا قلنا مرارا أن المكلف إذا لم يلتفت إلى التحريم يصدر الفعل منه حسنا، إذا ما كان يعلم إلا بالوجوب، إذا ما كان يعلم إلا بوجوب الصلاة، ما كان يعلم بحرمة الغصب، يصدر الفعل منه حسنا، وحينئذ لا يكون منهيا عنه، وإنما يكون مأمورا به فقط، مأمورا بالصلاة في الأرض المغصوبة. فلو أراد أن يقصد الامتثال، بعد يقصد امتثال أي أمر، يقصد امتثال الأمر المتعلق بالمجمع. ليش؟ لأن عندنا فعلا أمر بالمجمع، عندنا فعلا أمر بالصلاة في الأرض المغصوبة، فحتى يتحقق الامتثال هو يقصد الأمر المتعلق بالصلاة في الأرض المغصوبة. بعد ماكو داعي إلى الطريقة اللي ذكرها المحقق الكركي، لا تصل النوبة إلى أن يقصد الأمر المتعلق بالطبيعة، لا، هو يقصد هذا الأمر المتعلق بالمجمع لوجود أمر فعلا بالصلاة ويتحقق بذلك الامتثال، والامتثال في هذه الصورة أوضح، في هذا الطريق الثاني أوضح من الامتثال في الطريق الأول. بمعنى، هاي العبارة الأخرى اللي قلت عليها، بمعنى أننا إذا بنينا على أن الحكم تابع للحسن والقبح الصدوريين، إذا كان الأمر كذلك، فمعنى ذلك أن التزاحم لا يكون في مرتبة في غير مرتبة الفعلية. شوفوا هاي العبارة أخواني، إذا بنينا على أن الحكم إنما يكون تابعا للحسن والقبح الصدوريين، معنى ذلك أن لا تزاحم إلا في مرتبة الفعلية. ليش؟ لعدم وجود أمر مع عدم علم المكلف، ولعدم وجود خطاب مع عدم علم المكلف. إذا المكلف لا يكون عالما، لا أمر ولا نهي. ليش؟ لأن الأمر والنهي، الخطابات، الأحكام تابعة للملاك المؤثر في الحسن والقبح. وإحنا قلنا متى يكون هناك حسن وقبح؟ إذا علم أو لم يعلم. ففي مرتبة العلم والجهل يقع التزاحم بين الأحكام الشرعية. في مرتبة الفعلية، فيما إذا وصل الحكم للمكلف وعلم المكلف بالحكم وكان الفعل قبيحا أو حسنا باختلاف الموارد، حينئذ يقع التزاحم. بعد أن يكون الحكم فعلي يقع التزاحم، أما قبل أن يصل الحكم إلى المكلف، إذا ما كان المكلف عالما بالحكم، بعد هل 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 يتصف هذا الفعل بالحسن أو القبح؟ الجواب لا. يعني قبل مرحلة العلم ما عندنا حكم، ولذلك احنا قلنا يرد على ذلك التصوير. يعني أصلا قبل مرحلة العلم ما عندنا حكم حتى يقع التزاحم. تزاحم بين شنو شنو؟ إذا علم المكلف بالحرمة وعلم بالوجوب، حينئذ يقع التزاحم. ليش؟ لأن هذا المفسدة المعلومة تقتضي قبحا صدوريا، والمصلحة المعلومة تقتضي حسنا صدوريا، فالأول يقتضي نهي، الثاني يقتضي تحريم، يقع التزاحم. فإذا بنينا على أن الأحكام تابعة للحسن والقبح الصدوريين، لا يقع التزاحم إلا في مرتبة الفعلية. وأما قبل ذا، أما بناء على المبنى الثاني، بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، سواء كانت معلومة أو لم تكن معلومة، يعني مجرد المفسدة، شوفوا أخوان شلون يحصل التزاحم قبل مرتبة الفعلية. قبل مرتبة الفعلية يحصل التزاحم. إذا كانت هناك مصلحة في الفعل معلومة أو لم تكن معلومة، إذا ما كانت معلومة الشارع يأمر على، ينهى على طبقة تلك المفسدة. إذا كانت أكو مفسدة واقعية، هو ينهى على طبقة تلك المفسدة ولو لم يكن المكلف عالما. ليش؟ لأن احنا قاعد نبني على التحقيق، على المبنى الأول، على أن الحكم تابع للملاك سواء كان معلوما أو لم يكن معلوما. فإذا كانت هناك مصلحة، يعني الشارع يأمر على طبقة تلك المصلحة. إذا كانت هناك مفسدة، الشارع ينهى عن تلك، عن هذا الفعل الواجب للمفسدة. فيقع التزاحم بين الحكمين ولو قبل مرتبة الفعلية، ولو لم يعلم المكلف، ولو لم يصل الخطاب للمكلف، يقع التزاحم. هذا بناء على المبنى الأول. بناء على المعنى الثاني قلنا أصلا ما هو تزاحم إلا في مرتبة الفعلية. أما بناء على المبنى الأول اللي التزم به المصنف وعبر عنه بأنه هو التحقيق، حينئذ يقع التزاحم ولو قبل مرتبة الفعلية. وحينئذ إذا في محل كلامنا، إذا كان الفعل مأمورا به، إذا كان الفعل مأمورا به ومنهيا عنه، ويقع التزاحم ويقدم جانب يقدم جانب النهي، حينئذ بعد ما عندنا أمر، فلا يتحقق الامتثال بقصد ذلك الأمر. مو قلنا قبل مرتبة الفعلية بناء على المبنى الأول يقع التزاحم والتنافي بين الأمر والنهي. احنا فارضين كلامنا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. فإذا قدمنا جانب النهي، حينئذ لا أمر، ولو في مرتبة الإنشاء، حتى في مرتبة الإنشاء ما عندنا أمر، وحينئذ لا يتحقق الامتثال بناء على المبنى الأول بقصد الأمر المتعلق بالمجمع، لعدم وجود أمر متعلق بالمجمع. بالمجمع ما عندنا إلا النهي. نعم، بناء على المبنى الثاني الحسن والقبح الصدوريين يكون عندنا أمر بالمجمع وما عندنا نهي. ليش؟ لأن المكلف يجهل التحريم ويعلم بالوجوب، فيأمر الشارع على طبق المصلحة ويقع الامتثال بنفس الأمر المتعلق بالمجمع. هذا اللي الآن قاعد نبينه هو معنى آخر لما ذكرناه سابقا، من أنه بناء على المبنى الأول الامتثال يكون بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة، أما بناء على المبنى الثاني اللي ما اختار المصنف، الامتثال يتحقق بناء على ملاحظة الأمر المتعلق بالمجمع. ولذلك قلنا بالدرس السابق أن تصحيح العبادة، تصحيح العبادة في محل كلامنا إلى ثلاث طرق. الطريق الأول أن يقصد المحبوبية الذاتية اللي يلتزم به المصنف وذكرها من أول. قال يقصد المحبوبية الذاتية، يعني يقصد المصلحة الموجودة بالفعل. والطريق الثاني أن يقصد الأمر المتعلق بالمجمع بناء على المبنى الثاني الحسن والقبح الصدوريين. والطريق الثالث أن يقصد الأمر المتعلق بالطبيعة بناء على تصحيح، إذا قبلنا تصحيح المحقق الكركي، وأن لا فرق عقلا بين فرد وفرد من حيث واجدية الغرض، وأن الأمر إنما لم يتعلق بالمجمع لوجود مانع لا لعدم المقتضي. هذا اللي يقول المصنف في المقام. قال وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما. منا بدأ يعبر بالجهل، سابقا الثاني يعبر عدم الالتفات، الآن يريد يفتح هذا عدم الالتفات، يقول أن لا يلتفت إلى التحريم. هاي عبارة جامعة، لا يلتفت إلى التحريم. عد ليش لا يلتفت إلى التحريم؟ مرة لأن يجهل حرمة الغصب أساسا، ما قارئ الرواية اللي تقول لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ما يدري أن الغصب حرام. ومرة لا يعلم أن الغصب حرام لكن لا يعلم بالموضوع، لا يعلم أن هذا غصب، بناء المالك راضي والمالك مو راضي، قاعد يصلي بمدرسة بناء الوقفية تشملة، هي المدرسة بالواقع ما تشملة الوقفية مثلا، وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة، هاي الصورة الخامسة، الجهل قصورا بالحرمة، موضوعا الجهل بالحرمة، موضوعا أو حكما يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة. هذا تصحيح المحقق الكركي اللي ذكرناه في مسألة الضد، وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة، غاية الأمر أنه يعني المجمع لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثير هذه الأحكام الواقعية. هاي لو قيل، هاي عبارة أخرى عن المبنى الأول، أحسنتم، المبنى الأول مرة نعبر عنه، شوف شلون تعبير شلون بالجملة، جاء لنا بالجملة عبارة شوي أصعب من ذي الشيء. المبنى الأول مرة نعبر عنه نقول أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. فإذا نسأل نقول إذا كانت الأحكام شوية دقيقة أخوة، إذا قلنا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، يعني أكو تزاحم قبل مرتبة العلم والفعلية لو ماكو تزاحم؟ الجواب أكو تزاحم. ليش؟ لأن هو الحكم تابع للمصلحة، تابع للمفسدة واقعا، سواء أحسنتم سواء كان عالما أو لم يكن عالما، مفسدة موجودة، يعني الشارع المقدس ينشئ التحريم. أنت تقول مكلف ما يعلم، لا يعلم، إحنا عندنا خطاب إنشائي بالحرمة، أكو مصلحة، الشارع ينشئ الوجوب، تقول المكلف لا يعلم بالوجوب، لا يعلم إذا تبع شن آخر، لكن عندنا حكم إنشائي، عندنا وجوب إنشائي، فإذا كان عندنا وجوب إنشائي تبعا للمصلحة، وعندنا حرمة إنشائية تبعا للمفسدة، راح يقع التزاحم بين هاتين الحرمتين في مرتبة الإنشاء. راح يجي إن شاء الله الحديث عن مراحل ومراتب الحكم قريبا، بالأمر الأول اللي راح يجي باكر إن شاء الله. المراتب متعددة، مرتبة الإنشاء أكو تزاحم، ليش؟ لأن أكو حكم على طبق المصلحة والمفسدة فيقع التزاحم. الحكم ما مرتبط بعلم المكلف، قبل علم المكلف أكو حكم فيقع التزاحم بين الحكمين، قبل مرحلة علم وجهل المكلف فيقع التزاحم. فأن نقول أن التزاحم يقع بين جهات الملاكات قبل مرتبة الفعلية، هذا كل هاي العبارة شوية صعبة، عبارة أخرى عن أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. فما قاعد يجيب المصنف شيء جديد كما توهم البعض، لا، هاي عبارة ثانية عن المبنى الأول. شلون يعبر عن أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد؟ شلون يعبر عنه؟ يعبر عن نبي أن يقول تراك تزاحم ولو قبل علم المكلف. يعني شنو؟ يعني الأحكام ثابتة بقطع النظر عن علم المكلف، يعني الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. هذا المسلك الأول. هذا إذا بنينا عليه كما إحنا نبني عليه فعلا، هذا إذا بنينا عليه نقول إذن ما عندنا أمر بالمجمع. ليش؟ لأن المصلحة مغلوبة واقعا، وإنما عندنا أمر بالطبيعة. تريد امتثال أقصد أمر الطبيعة. شوفوا، وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعنا وحكما يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة، هذا كله قاعد يتحدث عن الشق الأول، يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة، غاية الأمر عفو الشيخ نعذب
امتثال لا محالة.
نعم
امتثال
لا محالة، نعم أحسنت. هو هذا وبداعي الأمر بالطبيعة، يعني كأنه ما قاعد يفسر الامتثال، يعني شنو امتثال؟ يعني بداعي الأمر بالطبيعة يكون المجمع امتثالا لا محالة، يعني يتحقق الامتثال. يعني يتحقق الامتثال، غاية الأمر أنه يعني المجمع لا يكون مما تسعه من الطبيعة بما هي مأمور بها. هاي طريقة المحقق الكركي، يقول الطبيعة شاملة للصلاة من حيث هي طبيعة شاملة. ليش؟ لأن الصلاة في الأرض المقصودة صلاة، صلاة في الأرض المقصودة صلاة، فرد من أفراد الطبيعة، فمن حيث هي طبيعة هي شاملة للصلاة، لكن من حيث هي مأمور بها مو شاملة. اللي قلنا بالضد العبادي الموسع راح تضيق العبادة، فما تكون شاملة للفرد المزاحم بالإزالة. نفس الطريقة يقول غاية الأمر أنه يعني المجمع لا يكون مما تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية. شيلها إذا ما أذيتك هاي العبارة، قل لو قيل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، نفس الشيء. لو قيل بتزاحم الجهات، يا جهات مرت علينا أمس، جهات المصالح والمفاسد اللي عبر عنها المصنف قبل شم سطر، قال بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد الواقعية واقعا. لو قيل بتزاحم الجهات، جهات المصالح والمفاسد الواقعية في مقام تأثيرها للأحكام، هاي في مقام تأثيرها متعلقة بتزاحم، تتزاحم في مقام التأثير. التأثير لشنو؟ التأثير للأحكام، هاي الأحكام متعلقة بتأثيرها، في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية. هذا الشق الأول، هذا المسلك الأول، المبنى الأول. مبنى الثاني، وأما لو قيل بعدم التزاحم بين منه بين الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية، ما تتزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام، أما قبل الفعلية ما عندنا تزاحم. ليش؟ لعدم وجود أمر ونهي أساسا، طالما لم يكن المكلف عالما أو جاهلا. إذا ما وصلنا إلى مرتبة الفعلية ومرتبة علم وجهة للمكلف، ما عندنا حكم أصلا. ليش؟ لأن الحكم أساسا كما قلنا تابع للحسن والقبح الصدوري. وش وقت نقول أكو حسن وقبح صدوري؟ مع علمه أو جهله. إذا وصلنا إلى مرتبة الفعلية ونظرنا إلى المكلف يعلم أو لا يعلم، هنا يصير الحسن والقبح. أما في مرتبة الإنشاء ما عندنا أصلا حسن وقبح. يقول وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام، قول وأما لو قيل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد المؤثرة فعلا في الحسن والقبح الصدوريين، لكان من هو المجمع، لكان المجمع مما تسعه الطبيعة وامتثالا لأمرها بلا كلام. بلا كلام يكون مشمول للطبيعة، الطبيعة من حيث هي شنو؟ أحسنتم، مأمور بها. راح يكون هذا الفرد مشمول للطبيعة بما هي مأمور بها، مو فقط من حيث هي من حيث هي طبيعة. ليش؟ لأن هذا المجمع راح يكون مأمور به، ومأمور به فقط من دون نهي. ليش؟ لأننا نفترض أن المكلف يجهل بالتحريم ويعلم بالوجوب فقط، فيصدر الفعل منه حسنا، أكو حسن صدوري، الأمر تابع للحسن الصدوري، إذن هناك أمر، وما عندنا قبح صدوري حتى يكون هناك نهي، إذن الطبيعة لا تكون إلا مأمورا بها ولا تكون منهيا عنها، فيقع امتثال للطبيعة الشاملة للمجمع من حيث هي مأمور بها. ثم قال: وقد انقدع بذلك الفرق. بعد أن بين المصنف هذا وأكمل المصنف هذا الكلام، يتعرض بعد ذلك المصنف إلى جواب إشكال قد يرد في المقام. حاصل هذا الإشكال هو أنه إذا كان هناك دليلان متعارضان، عوفك الآن سمع عمر نهي نروح للتعارض، إذا كان هناك دليلان متعارضان وكانت النسبة بين الدليلين المتعارضين نسبة العموم والخصوص من وجه، أحد الدليلين يدل على وجوب شيء والدليل الآخر يدل على حرمة ذلك الشيء، تعارض تعارض مو اجتماع أمر ونهي، أكو تعارض بين دليلين النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه، كما لو قال مثلا أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، ومن جانب آخر قال لا تكرم الفساق، مو فساق العلماء حتى يكون عموم وخصوص مطلق، لا لا تكرم الفساق، شنو النسبة بين الدليلين؟ عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، ليش؟ لأن الثاني قد يفترق عن الأول، الثاني يقول لا تكرم الفساق سواء كانوا علماء أو جهلاء، الثاني يقول أكرم العالم سواء كان فاسقا أو عادلا، يلتقيان في العالم الفاسق، دليل الأول يقول يجب إكرامه، دليل الثاني يقول لا يجب إكرامه، هذا تعارض، تعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. نفس الكلام نقوله فيما إذا قال صلي ثم بعد ذلك قال لا تغسل، وافترضنا وجود تعارض مو اجتماع أمر ونهي، تعارض تعارض في هذا المثال قلنا أكو تعارض، وافترضنا أننا نقدم الدليل الدال على التحريم اللي قال لا تغسل قدمناه، دليلان متعارضان، أرجوكم اتركوا اجتماع الأمر والنهي، دليلان متعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه، دليل يدل على وجوب المجمع وجوب المورد التصادق، دليل يدل على تحريمه بنحو التعارض، فشنو الحل؟ شنو نسوي بالتعارض؟ بالتعارض نروح لمرجحات باب التعارض، وإذا ما كان أكو مرجح ننتهي مثلا إلى التخيير مثلا، فإذا قدمنا الدليل الدال على التحريم إما لوجود مرجح كما كان الدليل الدال على التحريم مخالفا للعامة والدليل الدال على الوجوب موافقا للعامة، وقلنا أن الرشد في خلافهم هذا مرجح من المرجحات كما يقولون بذلك، أو لا ما كان عندنا مرجح ووصلت النوبة إلى القاعدة الأولية في باب التعارض، واخترنا في باب القاعدة الأولية التخيير، واختار المكلف فعلا الدليل الدال على التحريم. خلص هذا فرضنا، هذا شنو الحكم به؟ إذا كان المجمع من العبادات هل تقع العبادة صحيحة أو لا تقع العبادة صحيحة؟ الجواب هو أن العبادة تقع باطلة بالاتفاق، ولا يختلف في ذلك اثنان، ليش؟ وذلك لأن في باب التعارض الدليل المرجوح اللي كان المرجح على خلافه يسقط أساسا، يسقط أصلا، فكأنما ما عندنا دليل يدل على الوجوب، وحينئذ لابد أن نلتزم بالبطلان سواء كان المكلف عالما أو كان المكلف جاهلا، سواء كان قاصرا أو مقصرا من دون أي تفصيل، هذا واضح. هذا المفروض ليش؟ لأن في باب التعارض إخواني، من تتعارض روايتين تقدم رواية على رواية، ذيك الرواية بعد تسقط عن الاعتبار، صار من انظر لها كأنما ما موجودة ولا تدل على شيء أساسا. فإذا أسقطنا الدليل الدال على الأمر والتزمنا بالدليل الدال على النهي على التحريم، لابد أن نلتزم ببطلان العبادة، ببطلان العبادة، والعبادة تقع محرمة من دون تفصيل بين المكلف العالم والجاهل، القاصر أو المقصر. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، لما نجي إلى اجتماع الأمر والنهي نشوف أن المشهور يفصلون، المشهور مع أنهم يلتزمون بالامتناع في أصل مسألتنا، بعد نحن ما داخلين، قريبا ندخل باكر إن شاء الله ندخل في أصل مسألتنا، في أصل مسألتنا المشهور التزموا بالامتناع، التزموا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وقالوا بعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي، وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، يبقى المعنون واحدا وجودا، فلا يجتمع، لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، وإلا يلزم اجتماع القضية. خلص التزم المشهور بالامتناع، وأيضا المشهور اللطيف التزموا بتقديم جانب النهي، التزموا بتقديم جانب النهي لأمور قد تأتي في آخر البحث، مثلا ولو لأجل أن دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة. أنا ألاحظ جانب التحريم وأدفع المفسدة أحسن من أن ألاحظ جانب الوجوب وأحاول أكتسب المصلحة في الواجب. فقدموا جانب التحريم على جانب الوجوب، قدموا جانب النهي على جانب الأمر. المفروض يصير هذا الكلام تماما مثل التعارض. شلون بالتعارض؟ إذا تعارض دليلان بنحو العموم الخصوص من وجه، وقدمنا الدليل الدال على التحريم، شو التزمنا؟ التزمنا بالحكم ببطلان العبادة مطلقا. المفروض في مسألة اجتماع الأمر والنهي اللي نفس الكلام، هم عندنا دليلان النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه، واحد يدل على الوجوب واحد يدل على التحريم، دليل يدل على وجوب الصلاة في الأرض المغصوبة، دليل يدل على تحريم الصلاة في الأرض المغصوبة، والتزمنا بالامتناع وما يمكن الجمع بين الاثنين، وقدمنا جانب النهي. احنا نتوقع ان النتيجة في مسألة اجتماع الأمر والنهي هي عين النتيجة في مسألة التعارض، والحال أن المشهور التزموا بالتعارض بالبطلان مطلقا، مع أنهم التزموا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بالتفصيل، ففصلوا بين الجاهل العالم، الجاهل المقصر كالعالم، وحكموا ببطلان العبادة، بينما الجاهل المقصر حكموا فيه بصحة العبادة وسقوط الأمر وعبروا ذات الصوب، وقالوا بتحقق الامتثال، مو فقط العبادة صحيحة، الامتثال هم يتحقق، وإذا المحقق الكركي طرح طريقة لتحقق الامتثال، المصنف طرح طريقة بناء على مسلك آخر، أكو طريقة أخرى، فعندنا ثلاث طرق في تصحيح الامتثال وتصحيح العبادة. فما الفرق بين هذا السؤال اللي راح يجاوب المصنف، فما الفرق اللي قال وقد انقدح بذلك الفرق، فما الفرق بين باب التعارض فالتزموا بالبطلان مطلقا، وبين باب اجتماع الأمر والنهي فالتزموا بالتفصيل، فحكموا بالبطلان في بعض الصور وحكموا بالصحة في صور أخرى. خلي نوسع الإشكال بعد، نقول بالحقيقة هم كان ينبغي أن يلتزمون بالبطلان مطلقا، مع أنهم التزموا بالصحة في أكثر من مورد، مو فقط في مورد واحد، في أكثر من مورد، راح نجي نعدد الموارد، راح يجي تفصيل الكلام، لكن الآن نقول التزموا بالصحة فيما إذا كان جاهلا بالتحريم، أو كان جاهلا بالحكم، أو كان جاهلا بالموضوع، أو كان ناسيا للحكم أو ناسيا للموضوع، كم صورة عندنا للحكم بالصحة؟ طبعا كلها عن قصورين، مع أن المتوقع أن يلتزموا بالبطلان في جميع الصور. فالسؤال هو ما الفرق بين باب اجتماع الأمر والنهي وباب التعارض؟ هذا شق من الإشكال. ثم الشق الثاني هو ما الوجه في تفصيل المشهور؟ مرة السؤال نسأل عن الفرق بين التعارض وبين اجتماع الأمر والنهي، فلما حكموا بالصحة ولو في مورد من موارد اجتماع الأمر والنهي؟ والسؤال الثاني ما الوجه في تفصيل المشهور بين العالم والجاهل المقصر وبين الجاهل القاصر؟ هذا سؤال ثاني غير السؤال الأول بقطع النظر عن باب التعارض. تعال إلى مسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، اقطع النظر عن التعارض. تعال إلى مسألتنا اجتماع الأمر والنهي، المفروض إذا التزموا بالجواز في مسألتنا لابد أن يلتزموا بصحة العبادة مطلقة. إذا قالوا بالجواز، بجواز الاجتماع، فطالما عندنا أمر ولو إلى جنب نهي المفروض نلتزم بصحة العبادة مطلقة. وكذلك إذا قالوا بالامتناع وتقديم جانب الأمر هم المفروض نلتزم بصحة العبادة مطلقا من دون تفصيل. نعم، إذا قالوا بالامتناع وتقديم جانب النهي المفروض يلتزمون بالبطلان هم قولوا إياه مطلقا. بعد ما يصير نفصل ونحكم بالصحة في بعض الصور وبالبطلان في صور أخرى. لو تلتزمون بالجواز فقولوا بصحة الصلاة مطلقة لكل مكلف. لو تلتزمون بالامتناع وتقديم جانب الأمر هم أكو أمر إذن العبادة صحيحة مطلقة. وإذا التزمتوا بالامتناع وتقديم جانب النهي فلا بد من أن تلتزموا بالبطلان مطلقا هم من دون تفصيل بين مكلف ومكلف. يقول المصنف الجواب عن هذا الإشكال بشقيه اتضح مما تقدم، اتضح مما تقدم ببيان واحد. المصنف يجيب عن الإشكالين، عن الشقين للإشكال، وحاصل الجواب هو أنه في باب التعارض، حتى نبين الفرق بين التعارض وبين محل كلامنا، في باب التعارض إذا تعارض الدليلان وقدمنا الدليل الدال على التحريم على النهي حينئذ يسقط الدليل الدال على الوجوب بالمرة ولا يكون لنا دليل يدل على الأمر وعلى الوجوب. وحينئذ بعد لا دليل على وجود المصلحة في المجمع في مورد التصادم، لأن هو من اللي يكشف لنا عن وجود مصلحة؟ جاوبوني، الأمر. فإذا سقط الأمر بعد لا كاشف عن وجود المصلحة، وحينئذ بعد لا بد أن نحكم بالبطلان وما عندنا طريق للحكم بالصحة. الطرق الثلاثة المذكورة للحكم بالصحة كلها راح تنسد أمامنا. قصد المحبوبية الذاتية ما يمكن، ليسجد لا علم بالمحبوبية الذاتية. من قال أن الفعل محبوب بعد عدم وجود الأمر؟ لا وجود للملاك والغرض حتى تقول محبوب ذاتا. قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، جاوبوني، يمكن قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة؟ جواب لا. ليش؟ لأن بعد ما نقدر نقول أن العقل لا يرى تفاوتا، لا، العقل يرى تفاوت. يقول لك هذا الفرد مو واجد للملاك، سائر الأفراد واجد للملاك. زين. أما الطريق الثالث بعد أوضح. الطريق الثالث يتوقف على وجود مصلحة ومؤثرة في الحسن، يعني معلومة. أصلا إحنا ما عندنا مصلحة فضلا عن أن تكون معلومة. فإذا الطرق الثلاثة لتصحيح العبادة في باب التعارض مسدودة. لذلك إحنا حكمنا بالبطلان في صورة التعارض مطلقا بعد ما نفصل بين مكلف ومكلف، سواء كان عالما أو لم يكن عالما، أصلا ماكو مصلحة فلا نحكم بصحة العبادة. وأما في مسألة اجتماع الأمر والنهي، شوفوا هنا تجي ثمرة المبحث الثامن، المقدمة الثامنة اللي ذكرها المصنف. أما في مسألة اجتماع الأمر والنهي فحتى إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي نحن نحرز وجود المصلحة ولو مع عدم وجود أمر. ليش؟ جاوبوني ليش؟ أحسنتم. لما ذكرناه في الأمر الثامن من أن المورد لا يدخل في باب الاجتماع إلا مع إحراز الملاكين، إلا مع إحراز المناطين في المجمع، فكأنما إحنا فارغين من وجود المصلحة في المجمع، فيجي تصحيح المصنف ويجي التصحيح الآخر، يقول إما أن يقصد الغرض والمحبوبية الذاتية، وإما أن يقصد الأمر المتعلق بالطبيعة، إما أن يقصد الأمر المتعلق بالطبيعة، فتقع العبادة صحيحة ولو بالنسبة إلى الجاهل القاصر، ولو بالنسبة إلى الجاهل القاصر. نعم الجاهل العالم حيث لا يكون معذورا، فالفعل لا يقبل التقرب أساسا، هو واجد المصلحة تمام، لكن هذا الفعل لا يكون مما يقبل التقرب به. طالما كان المكلف عالما بالتحريم، أولا العالم ما يمكن أن يقصد القربة، ثانيا الجاهل المقصر هذا الفعل بالنسبة إليه حيث لم يكن معذورا عقلا، هذا الفعل لا يصلح للتقرب بالنسبة إليه، فيقع الفعل باطلا، بخلاف الجاهل القاصر يقع الفعل، تقع العبادة بالنسبة إليه صحيحة بالبيان المتقدم مفصلا. أكثر من صارنا أكثر من درس نتحدث عنه بالصورة الخامسة. فإذا في باب اجتماع الأمر والنهي إنما حكمنا بالصحة في بعض الموارد لوجود المصلحة لإحراز المصلحة، فحكمنا بالصحة، وبذلك بان الفرق بين التعارض بين اجتماع الأمر والنهي، وأيضا بان الجواب عن الإشكال الثاني اللي قال المفروض المشهور لو يلتزمون بالصحة مطلقا لو يلتزمون بالفساد مطلقا ما كان ينبغي أن يفصلوا بين مكلف ومكلف. جاوبنا قلنا لا، تفصيل على أساس أن الفعل بالنسبة إلى العالم هذا غير صالح للتقرب، بالنسبة إلى الجاهل القاصر هذا يصلح للتقرب، فيقع الفعل صحيحا. يبقى سؤال أخير حتى نقرأ العبارة، نقول الجاهل القاصر إذا حصل على ثواب، هذا تحصيل للثواب هل يكون من باب الانقياد أو يكون من باب الإطاعة؟ شنو الفرق بين الانقياد والطاعة؟ عندنا أربع مصطلحات، عندنا انقياد وتجري، وعندنا إطاعة ومعصية. إطاعة ومعصية. الانقياد أولا خلينا نجي للواضح، الإطاعة والمعصية. إطاعة يعني شنو؟ يعني شنو أطاع الأمر بالصلاة؟ الإطاعة يعني الإتيان بالفعل مع اعتقاد الأمر به ومطابقة الاعتقاد للواقع. هو يقول أنا أصلي، يقول لي ليش تصلي؟ يقول لأن الصلاة واجبة، الشارع يأمر بالصلاة. زين، هذا اعتقاده مطابق للواقع أو لا؟ الجواب نعم، الصلاة واجبة بالضرورة، الواقع هو وجوب الصلاة. فإذا صلى شو نقول عنه؟ نقول عنه أطاع الأمر بالصلاة، لأن فعلا أكو أمر بالصلاة، واقعا أكو أمر بالصلاة. المعصية يعني شنو؟ المعصية هي الإتيان بالفعل المنهي عنه بحسب اعتقاده مع مطابقة اعتقاده للواقع، كشرب الخمر مثلا، هو يعتقد الحرمة وفعلا اعتقاده مطابق للواقع، هذا شو نسميه؟ نسميه معصية في قبال الأول اللي نسميه إطاعة. في قبال ذلك في الطرف الآخر أكو عندنا انقياد وعندنا تجري. تجري يعني شنو؟ تجري يعني يأتي بالفعل مع اعتقاد للتحريم وعدم مطابقة اعتقاده للواقع. هو يمسك بالكأس ويشرب باعتقاد تحريمه أو نجاسته، لكن يتبين المخالفة للواقع، يتبين هذا عصير مثلا ماء الشعير أو نحو ذلك مثلا ومو متنجس، فيتبين أن اعتقاده غير مطابق للواقع، هذا نقول عنه عصا مو عصا. ليش؟ لأن ما عندنا نهي أساسا حتى نقول عصا، وإنما نقول عنه شنو؟ تجرأ على الله تعالى، هذا متجري مع عدم المطابقة للواقع، مع عدم مطابقة اعتقاده للواقع يصير تجري. في قبال التجري أكو انقياد. شنو الانقياد؟ الانقياد هو أن يأتي بالشيء باعتقاد الأمر به، مثلا باعتقاد وجوبه ويتبين عدم وجوبه، يتبين عدم وجوبه. الواقع هو أن اعتقاده مخالف للواقع، هذا شن سمين؟ سمين قياد، فيحصل على ثواب الانقياد. الله تعالى يطيب
ليه؟ مثلا مشروع
نعم،
وبعدين يطع خمر يعني هذا القياد
الأكل. لا ما انقاد لشيء، لا الانقياد مأخوذ في اعتقاد الأمر، وما مأمور بشرب الماء، وما مأمور. هو يروح يدعو عند رؤية الهلال، هو بناء أن صلاة أول الشهر واجبة والدعاء عند رؤية الهلال واجب، وسنين قبل عمره يصعد للسطح ويدعو بناء واجب، يتبين عدم وجوبه. هذا شنو؟ أطاع الأمر. نقول عنه أصلا ماكو أمر برؤية الهلال، بالدعاء عند رؤية الهلال، وإنما انقياد. الله تعالى لسعة فضله ولجوده ما يفوت على العبد الثواب، يقول هذا انقاد إلي قربة إلي صعد للسطح، فأنا أعطيه ثواب ولو كان الواقع هو خلاف اعتقاده. فكون أكو اعتقاد بوجود أمره، بشرب الماء ما عندنا اعتقاد بوجود الأمر،
يعني
لا لا مو مخالفة فهم، وإنما لا هو كان يعتقد وجود أمر تبين ماكو أمر. فنسأل نقول هذا صاحبنا بالحالة الخامسة، حتى نفرغ من الحالة الخامسة نروح المطلب الثاني، هذا صاحبنا يحصل على ثواب الانقياد لو يحصل على ثواب الإطاعة. شوف حكمنا له بالصحة، عافية على قلنا له صلاة صحيحة، وأسقطنا عنا الأمر وترقينا قلنا له هذا امتثال، هسه صار بنا أن ندقق بالثواب، هسه قد يتلحق ثواب؟ ثواب انقياد لو ثواب إطاعة؟ الجواب نقول لا، هذا إنما يحصل على ثواب الإطاعة مو مجرد ثواب الانقياد، يعني كأنما ثواب الانقياد عود شوية أقل من ثواب الإطاعة. المصنف يقول هذا ما يحصل فقط على مجرد ثواب الانقياد، هذا يحصل على ثواب الإطاعة. ليش؟ لحصول لصحة الصلاة والاشتمال الصلاة على الغرض، احنا مو فارضين وجود الغرض بالدعاء عند رؤية الهلال، اصلا ماكو غرض وماكو امر وما كل شيء ماكو، وانما مجرد اعتقاد. الله تعالى يعطي ثواب تفضلا، اما في محل كلامنا الغرض موجود، احنا ما نتحدث كما قلنا ما نتحدث عن اجتماع الامر والنهي الا مع وجود المصلحة، فالمصلحة موجودة الغرض متحقق فيحصل على ثواب الإطاعة، بل الامتثال يتحقق مو فقط الغرض، بناء على تصحيح المحقق الكركي اكو امر بالمجمع، فاذا اكو امر بالمجمع ما عندنا مخالفة للاعتقاد، مو انه هو يقول ها هاي الصلاة انا اعتقد وجود الغرض واعتقد وجود الامر ويتبين الخلاف، لا ما يتبين الخلاف، يتبين فعلا هي مأمور بها، فيحصل على ثواب الإطاعة لا مجرد الانقياد. قال وقد انقدح بذلك الفرق، وقد انقدح بذلك الفرق بينما اذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين، تعارض الاصطلاحي، فرق بين التعارض وبين محل كلامنا، متعارضين، وقدم دليل الحرمة، على أي أساس يقدم دليل الحرمة؟ تخييرا أو ترجيحا، إما لوجود مرجح لدليل التحريم على دليل الوجوب، وإما لا ماكو مرجح، وصلت النوبة إلى القاعدة الأولية وكنا إحنا نختار أن تبعا للمشهور كما ينسب لهم، مشهور التزم بالتخير بين المتعارضين، وقد اختار المكلف دليل الحرمة فنحكم بالبطلان، وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليل متعارضين، حيث لا يكون معه مع التعارض لا يكون مجال للصحة أصلا. يعني شنو؟ سواء كان عالما أو كان جاهلا، قاصرا أو مقصرا، ماكو مجال للصحة. وفي جميع الصور نحكم بالبطلان. وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع وقيل بالامتناع على آخر العبارة. أنا بنسختي بهاي الصبعة جاع الوقيل بداية الفقرة، هذا مو صحيح، ما له علاقة، هذا تكملة هو قاعد يقول وبين ما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع. أحسنتم، وتقديم جانب الحرمة، هذا من تمام الفرض، من تمام الفرض، فمو مناسب. وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة، هذا الشق الثاني. مرة عندنا تعارض، ومرة عندنا شنو؟ عندنا اجتماع وامتناع وتقديم جانب النهي. يقول وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة حيث يقع من المجمع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنسيان. في أكثر من مورد من موارد الجهل والنسيان، هاي في غير مورد يعني في أكثر من مورد، يعني في موارد كثيرة. ليش يعبر هيك المصنف؟ مصنف يعبر هيك حتى يقول احنا ترى الاجتماع مو مثل التعارض، تعارض في كل الصور نحكم بالبطلان، أما في باب الاجتماع ففي كثير من الموارد نحكم بالصحة. شنو الموارد؟ هو قاعد يقول في غير مورد من موارد الجهل والنسيان. أما النسيان فمطلقا، النسيان مطلقا، مرة ينسى الحكم، مرة ينسى الموضوع، مرة ينسى الحكم أو الموضوع مطلقا. أما بالنسبة إلى الجهل، فالجهل خصوص الجهل شنو؟ قولوا ياي، القصوري. الجهل القصوري هو اللي نحكم به بالصحة، أما الجهل عن تقصير فنحكم به بالبطلان. فعندنا أكثر من مورد من الموارد نحكم به بالصحة. شنو الفرق إذن بين التعارض اللي نحكم به بالبطلان مطلقا، وبين الاجتماع الأمر والنهي اللي نحكم به بالصحة في أكثر من مورد من الموارد؟ يقول بان وظهر الفرق، وقد انقدح بذلك الفرق لموافقته للغرض. وش قال؟ حيث يقع المجمع صحيحا. ليش يقع المجمع صحيحا؟ يقول لموافقته للغرض، هذا المجمع يوافق الغرض، هذا المجمع واجد للمصلحة، واجد للملاك، فيقع صحيحا على طريق المصنف في المحبوبية الذاتية. بل يترقى، مو بس واجد للغرض، بل للأمر، موافق مو بس للغرض، موافق للأمر على طريقة منه، على طريقة المحقق الكركي، أو إذا اختار المبنى الثاني اللي من اختاره الحسن والقبح الصدوري، يعني أكو أمر بالمجمع بعد زين. ومن هنا هاي يا إخواني، من هنا هاي تستحق أن تكون شنو؟ في صدر الفقرة، في بداية الفقرة، مو هاي. ليش؟ لأن هذا الشق الثاني من الإشكال. أولا الشق الأول فرقنا بين التعارض من جهة وبين الاجتماع الأمر والنهي من جهة أخرى. بالشق الثاني من الإشكال قال واخر التعارض، تعال إلى اجتماع الأمر والنهي. أنتوا لو تحكمون بالجواب بالصحة مطلقا بناء على الجواز أو الامتناع وتقديم جانب الأمر، لو تحكمون بالبطلان مطلقا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. أما أن تفصلون فتقولون بالصحة في بعض الموارد وفي البطلان في موارد أخرى، هذا التفصيل ما إلى وجه. يجاوب عنه يقول ومن هنا علم، عفوا الشق الثاني راح يجي بالفقرة اللي بعدها، هذا راح يجاوب عن هذا ثواب لو انقياد. يقول ومن هنا أنا شوي مستعجل لأن أشوف بعض الإخوان باعون للساعة اللي مقدمة هواي. ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة، ثواب على الإطاعة للإنقياد ومجرد اعتقاد الموافقة. هاي مجرد عطف تفسير. يعني شنو القياد؟ يعني مجرد اعتقاد الموافقة من دون موافقة واقعية، ماكو موافقة واقعية. زين، وقد ظهر بما ذكرناه هذا الجواب عن الشق الثاني من الإشكال. أولا من هنا، يعني من هنا من منو؟ من هنا، من هنا يعني من اشتمال المجمع على الغرض أو الأمر، مو ما طول أكو غرض وما طول أكو أمر، إذن هاي إطاعة مو انقياد. زين، فرغنا تعالى إلى الشق الثاني من الإشكال، يقول وقد ظهر بما ذكرناه في شنو؟ في بيان وجه الحكم بالصحة في المجمع من الامتثال أو موافقة الغرض. يقول ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم المشهور اللي حكموا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع. هذا النسيان مطلقا، نسيان للحكم أو نسيان للموضوع. ليش؟ لأن هو دليل النسيان مطلق. هو شنو اللي رفع النسيان؟ حديث الرفع، رفع عن أمتي وذكر من الموارد الرفع النسيان، هذا النسيان مطلقا، سواء نسي الموضوع أو نسي الحكم. مرة ينسى حكم شرب الماء النجس ويشرب الماء النجس مع علمه بنجاسته، ومرة ينسى الموضوع، ينسى النجاسة مع علمه والتفاته إلى الحكم بحرمة شرب النجس. في الموردين نقول ما عليك حرمة لأن أنت ناسي. فمع النسيان هذا اللي عبر عنه، قال في غير مورد من موارد الجهل والنسيان، كأنما هنا قاعد يفصله. مع النسيان، نسيان للحكم أو الموضوع لأني موردين، أو الجهل بالموضوع، هذا الجهل بالموضوع اللي الآن يذكره سواء كان قاصرا، يعني شنو؟ يعني غير متمكن من الفحص. موضوع قاعد نحكي موضوع الجهل بالموضوع، جهلا قصوريا، يعني شنو؟ يعني ما يقدر يفحص، يشك في نجاسة هذا الماء وما يقدر يسأل أحد، ماكو أحد يسأله، ماكو صاحب يد، زوجته ما موجودة بالبيت مثلا حتى يسألها يقول هذا نجس لو طاهر، فما يقدر يفحص، هو قاصر عن الفحص. هذا الجهل بالموضوع، مرة يكون قاصر ومرة يكون متمكن من الفحص، متمكن من الفحص. وقد قالوا بعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية كما قرأنا، بل البعض قال بتحريم الفحص في الشبهة الموضوعية. شبهة موضوعية اقتحم اشرب هنيئا مريئا لا تسأل. بل البعض قال، سيد الخوي رحمة الله عليه قال في بعض الموارد مو فقط أنه لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية، يحرم الفحص في الشبهة الموضوعية. أنا ذاكر هذا المثال يمكن بأصول مظفر، إذا واحد بالليل نايم طفي الجلوبات مديدة الخشمة طلع فد رطوبة، هل يجب أن يمديده شوية يعلق الجلوب ولا مو واجب حتى يشوف هذا مثلا نجس أو مو نجس؟ لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية. زين، فإذا هذا النسيان كم صورة له؟ صورتين، مرة ينسى الحكم مرة ينسى الموضوع، لأن صورتين. أو الجهل بالموضوع، مرة قلنا مع عدم تمكن من الفحص، ومرة مع تمكن من الفحص، قلنا لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية مطلقا سواء كان متمكنا أو لا، لأن صورتين. بل أو الحكم إذا كان عن قصور، هذا كوني قيده، الجهل بالحكم كوني قيده عن شنو؟ عن قصور بحكم لا عن قصور ما يتمكن من السؤال، مو مقصر، قصور مو مقصر. منو قال مقصر؟ لا مو مقصر، تعبتوا شيخنا؟ لا مو مقصر، احنا قلنا الصورة الرابعة عالم أو مقصر، مو قلنا نحكم بالبطلان. الآن قاعد نتحدث عن الحكم بالصحة، شو وقت نحكم بالصحة؟ مع الجهل قصورا قاصر ما يقدر يسأل عن الحكم الشرعي، فلا يعلم بالحرمة لقصور. هاي كم صورة صارن إخوان؟ خمسة، اللي قال عنه في غير مورد من موارد الجهل والنسيان نحكم بالصحة. اللي عبر عنه سابقا في صدر البحث قال مع عدم الالتفات، شوف مع عدم الالتفات مش قد عبارة مضغوطة فتحناها تبين جواها خمس حالات: أن يجهل أن ينسى الحكم أو الموضوع، أن يجهل الموضوع مع تمكنه وعدم تمكنه، ذني أربعة، بل أو الحكم يعني يجهل الحكم إذا كان عن قصور. في كل هذه الصور نحكم بالصحة. يقول اتضح أو للمشهور وحكم الأصحاب بالحكم بالصحة في هذه الموارد من خلال ما بيناه، مع أن الجل لولا الكل، إذا مو الكل على الأقل المشهور المعظم قالوا بالامتناع وتقديم الحرمة كما ذكرنا في صدر هذا الإشكال، مع أن الجل لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر. شنو غير موارد العذر؟ العالم بالحكم أو الجاهل بالحكم جهلا تقصيريا، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكر. وصلى الله على محمد وآل محمد.